الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في المسألة المستثناة من عموم حديث ابن مسعود، وهي قتل النفس بالنفس. فقالوا ومن المستثنيات قتل المسلم بالكافر، وهذه المسألة طال بحثها والحمد لله أنهيتها بالأمس كما وصل إليكم على المجلس الساعة 2 بالليل. فإن شاء الله نحاول نتمها اليوم، وهي يعتبر خلصانة بين أيديكم. وقفنا عند صفحة 79 والتعليق على ما استدل به الطحاوي رحمه الله بحديث أو بالأثر الذي فيه قتل الذي قتل الذي ورد في مناسبة قتل عمر، والمآخذ التي أخذت عليه رحمه الله. وكان قبل هذا التعليق اللي هو التعليق على من ضعف الإسناد وليس له وجهة نظر مقبولة في التضعيف، لأجل أن سعيد بن المسيب لم يدرك القصة، وأظهرت أن القصة فيها سعيد وأن شيخه هو عبد الرحمن ابن أباق وليس عبيد الله ابن عمر. وهذه النكتة والمتون تدل على هذا. ثم اعترضت على من أعلى برواية سعيد لصغر سنه، وجبت أتيت بالقرائن التي تدل على بطلان هذه الدعوة، وأن قول أحمد ومعه هو الأقوى من حيث المستندات الأصولية الاصطلاحية الموجودة، سواء كان من الأصحاب أو من غيرهم، ولو مثال واحد يكفي. وأما التعليق على المد فبدأناه في صفحة 79 وعنده وقفنا، وقلنا التعليق من وجهين. الوجه الأول أنه استدل بفتوى علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان في قتل عبد الله بن عمر، وده ما حصلش، لأن أصلا علي ليس له أي ذكر في المسألة إطلاقا. اللهم إليكم أخذها بالظنون أن علي من جملة المستشارين في القضية، وطبعا التعقب لماذا علي بالذات، فطبعا هذا ما أخذ عليه. لم يحدث أبدا أن علي له ذكر في القضية من قريب ومن بعيد، بل لم يرد في السياق المذكور لا عند ولا عند غيره. والثابت عنهما أي عن علي وعثمان هو قتل المسلم، عدم قتل المسلم بالكافر كما أشرت في مسألة حديثية. الوجه الثاني أنه قضى وجزم بكفر الهرمزان، وهذا لم يحدث، بل الصحيح أنه كان مسلما كما أشرت إلى مصنف عبد الرزاق عقب الرواية جاء بالإسناد الصحيح إلى ما يدل على ذلك. وكذلك البخاري في تلك الكبير بالعز المذكور ومعرفه الأسل البيهقي، وأذكر كذلك مسند الشافعي. مسند الشافعي وهلا تذكرته الآن، وطبعا مش هفتكر العز لأنه مسند الشافعي لو أنت نظرت فيه هتجد أيضا مسند ثالث أو رابع للمسألة. يبقى أنا هدول عندي كده مسند الشافعي برضو، بس يكفيني أن أنا أجيب العزو بالضبط. وبه جزم ابن عبد البر في استذكاره بالعزو المذكور. وقلت ولو لم يكن، لكن ثبت طبعا هذا، لكن ولو لم يكن النص نفسه الذي جاء به الطحاوي فيما يدل على ذلك، وله نظائر من أحد الصلاحية الحديثية، أنه في الرواية التي استدل بها الطحاوي نفسه أنه تلفظ بالشهادة لحظة ورود السيف عليه، وطبعا ده هيكون مستند صريح من رواته هو، ناهيك عن القرائن الأخرى. فكان ينبغي لعبيد الله بن عمر أن يرفع عنه السيف، ودي لها نظائر طبعا ذكرتها عندك. أنه مأخذ عبيد، المأخذ هنا عبيد غيره من الصحابة أنه قالها تعوذا، فبالتالي لم يعتبرها، يعني لولا السيف ما قال، لكن أما وقد قال فدي لها نظائر كأسامة مع أسامة بن زيد وخالد ابن الوليد، ومحل الشاهد فيها هل شققت عن قلبه، وده فيها فقه كما أشرت يدل على عظمة الإسلام ورحمته إلى آخره. ثم فيها يتفرع عن المسألة غاية الأهمية، هذه المسألة عرضت لها فصلا مختصرا في كشف العوار في الخوارج والمعتزلة، أن يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، ودي في غاية الأهمية في الحكم بالتكفير أو بالجهل بعيدا عن الجمود في والصرصرة حول الكلام السطحي، كما سيأتي براهين ذلك في ثنايا الكلام إن شاء الله. وأما وقفنا عند هذه المسألة، وأما ابنة أبي الألؤة فكانت تدعي الإسلام، تدعي الإسلام الله عز وجل عليم بها، فلذلك عدت من جملة من أسلم كالهرمزان، فيعتبر الهرمزان أسلم، ابنة أبي الألؤة أسلمت، هيبقى جفينة مات على نصرانيته، وأبي الألؤة هكذا قتل. ابنة أبي الألؤة فكانت تدعي الإسلام، هنا بقى المأخذ، لماذا قتلها عبيد الله؟ وسبق في المجلس السابق ان كان طبعا ابوه قتل جنونه، حتى بعض السياقات قال يعني سيقتل من يقابله، ابوه قتل وابو عمر يعني خليفه الراشد رحمه الله رضي الله عنه قد قتل عبيد، وهذا يدل على طيشه او ثوره غضبه، ودي لها مأخذ في القضاء حال الحكم. ولم يكن قتالا صائلا متعديا، ودي أيضا لها دلالة مهمة جدا في الحكم في القضية، أنه يفرق بين إنسان لا يعرف عنه البلطغة ولا التعدي ولا سر سفك الدماء ولا انتهاك الأعراض ولا الأموال إلى آخره، لا، شخص مسالم وصدر منه موقف لسبب ما، ده بيوضح حتى في الاعتبار في الحكم في الجنائيات المعاصرة في الأحكام المعاصرة. وأيضا ثبت ذلك أيضا من طريق الرواية في ما سبق ذكره في قضاء عمر من وجوه، وأيضا في قضاء عمر ابن عبد العزيز كذلك، مرة أمر بالقتل ومرة أمر بالدية وغير ذلك، لها ملامح مهمة جدا في الأغضيات وفي مسائل القصاص والحدود والحد المحاربة إلى غير ذلك. وهذا يدل على ما قلت. ثم وجه استدلال الطحاوي، هنا بقى الكلام، وجه استدلال الطحاوي هيبقى بعد المأخذ عليه، ايه وجه استدلاله؟ مع ان المسألة كما ترى وكما عرض هو في متن سياقه انه انقسم عثمان اتى بالمستشارين وانقسموا الى فريقين، فريق يقتل عبيد وفريق لا يقتل عبيد. فهنا العجيب انه اخذ بقول من يقول يقتل، طب والتاني اللي ما قالش يقتل ليه نحاه وما اخدش بيه؟ ده المأخذ عليه، ركز بقى معك. والمستشارين كلهم صحابة او اكابر تابعين على التاريخ الروائي. فعثمان استدل، الطحاوي استدل بهم عثمان بقتل عبيد، واخذ يستشير، فانقسم القوم الى قائل بالقتل ولا آخر لا يقتل، وأخذ بنفط عمر بن العاص. عمر قتل بالأمس وابن يقتل اليوم، وبالتالي انتهى الأمر إلى الدية. ومع ذلك لم يلتفت بنهاية القصة ونهاية الأقضية والحكم الطحاوي، وكأنه تمسك بمهمة به عثمان ابتداء، ولم يعتبر الانقسام الذي حصل في الرأي وفي الاستشارة بين الصحابة ورأسهم عثمان وقتئذ، وده أيضا من المآخذ على الطحاوي. يبقى أيده جماعة من المهاجرين والأنصار، والرمزان والجفينة كان كافرين على قوله، وهذا لم يصح. جفينة نعم، أما الرمزان على الصحيح كان مسلما، ولذلك قلت هذا على قول الطحاوي وتصريح بذلك. فأخذ بهم عثمان أولا ولم يلتفت إلى الشطر الثاني من المتن ومن قول الصحابة المعترضين، ولم يلتفت ثانية إلى ما ختمت به القصة أو القضية بالدية وبعدم القتل. وزعم أن عليا منهم، وهذا على الظن منه، واعتمد على ذلك مع أن القضية انتهت بالدية. وقد تعقب ابن عبد البر بأن الهرمزان كان مسلما ولم يعلل لماذا وداه عثمان، وده برضو قصور في التعقب. أيضا أنه كان ينبغي المزيد من التعقب على، أنت قلت أنه الهرمزان كان مسلما، طيب وما زال الحجة للطحاوي في مقتل جفينة، خلاص المسألة بلغت لنا، خلاص الموضوع بقى منتهي، أن تم القضاء من الصحابة على الدية. ما كان ينبغي بقى أن الطحاوي يواصل في الاحتجاج ويغض الطرف. ابن عبد البر كان ينبغي أن هو يحلل ويفصص المسألة في الردود على الطحاوي في محل الاستدلال، وده ما حصلش. كما أيضا فعل البيهقي، وافتأت كثيرا على الطحاوي بكلام شديد في حق الرجل رحم الله الجميع، ولم يبين لماذا هذه القسوة في الرد على الطحاوي من غير أن يبين علة أو وجهة نظري في الرد وتقبيح هذا الاستدلال. أيضا ده مأخذ على البيهقي في رده على الطحاوي، فأيضا دي مهم جدا، ما ينفعش الكلام يكون بهذه الطريقة وبس. لا، أنت اتعقبت يبقى تعقب، علل تعقبك بما تراه، فعندئذ يقبل أو لا يقبل، يستدرك أو لا يستدرك. فأنت الطحاوي ليس بأولى منك ولا أنت أولى بالطحاوي في مسألة محررة هذه، يبقى تعقب بالقرائن والدل على قوة تعقبك. أما أن أنا أرد عليه رد مش مربوط بدون بيان أو إظهار لماذا تعقبت بهذا الكلام، هذا لا ينبغي من جهة الانتقاد العلمي المضبوط. ولم يعلل لماذا وداه عثمان، ولم يعرج عن نصراني جفينة، لا ابن عبد البر، يعني أنا كأني بكشف أمامك الوضع ماشي إزاي، وعند تحقيق العلمي ما ينبغي أن الوضع يصير هكذا أبدا. طيب، وعلى الحوار الذي دار بين الصحابة بشأن الثلاثة برضو ما ينبغي أن يغفل هذا الوضع عند النظر في المتن. أما البيهقي فقد شدد وغال، فقطع بفحش خطأ الطحاوي في الاستدلال به وتحامل عليه ولم يبد تعليقا عليه، وده ما أخذي على الإمام البيهقي رحمه الله. قلت أن الرجل استدل بهذه القصة واستدل فاحش، وإنه كلام كم أشد من هذا، إذا أردته فانظر معرفة أسماء الآثار له بالعز المذكور جزء 12 من صفحة 23 صفحة 25 صفحة 80 مطلعها، ومن حيث بقى الرؤية في محل النظر، أنه أرى أن الاستدلال الطحاوي له حظ من النظر، له حظ من النظر سواء كان يوافق أو يخالف، احنا الان حررنا الموضوع بما له وبما عليه الرجل. طيب اولا انت حطيت المتن والمتن واضع عندك، الاسناد ما فيش نقاش، واللي بيعين الاسناد فقط بروايه عبد الله بن صالح عن الليث برضه ده استدلال في قصور واضح. فالحديث خرجه عبد الرزاق وخرجه ابن سعد من طرق صح بقى الاسناد ولا شك. يبقى المتن، يبقى المتن. فالطحاوي جعل الهرمزاني كافرا كجفينة، وده المأخذ عليه خرجنا ايضا وقلنا ان الهرمزاني كان مسلما، ابنة ابي لؤة كانت مسلمة. يبقى الكلام في وجهة نظر الطحاوي هنا وهو جفينة. طيب الطحاوي استدل بهم عثمان ولم يستدل بالعزم، ولذلك أنا وضحت لك هنا الآن الفرق بين الهم وبين العزم. بسم الله. عندك الصفحة رقم 80 على 1، هنرجع لها، المفروض تكون معاك 80 على 1 عشان نفرق بين كلمة هم وبين كلمة العزم. فيبقى هنا أرى أن استدلال الطحاوي له حظ من النظر مع مناقشة ومحاورة لا أن يهمل مطلقا كما هو حاصل. فالقضاء فيه مشتبه، فالقضاء فيه مشتبه. عبيد الله قتل 3 مسلمين ونصرانيا. المتن طبعا ما نقلتوش لك انه متن صفحة ونص، ما فيش داعي، ده نهايته، واذا حبيت تنظر فانظر ان شاء. فلماذا لم يقتص منه في المسلمين على الاقل؟ ده وجهة نظر الطحاوي. وقلنا انه مدام القضاء فيه مشتبه، وانتم من قاعدتكم يا حنفية دار الحدود بالايه؟ معاه ولا؟
نعم شيخنا.
سمعني؟
نعم شيخنا.
أي دار الحدود للشبهات. طيب وقد ذكرت في مطلع مناقشتي خلاصة متن الأثر، ويضاف عليه بأن الحدود تدرأ بالشبهات، فنزل من القصاص إلى الدية. ولكن يبقى الإشكال في قتله لابنة أبي لؤلؤة، فبأي ذنب قتلت؟ والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. ومن وجه آخر لعل الإمام وبطانة الإمام اللي هو عثمان وقتئذ وكان في بداية خلافته رأوا إعمال الأدنى دفعا لأكبر لا يدرى ما هو. ركز بقى معي، القضية حصلت في مطلع خلافة عثمان في الليلة اللي هيعزى إليه فيها الخلافة، تمام؟ ولذلك لعله أخذ باقتراح أو بفتوى أو بقضية عمرو بن العاص، ودي وجهة نظر قوية ولها مأخذ. انتبه، يقول لأنه ابنه قتل، عمر قتل بالأمس، وأنت في مطلع خلافتك ولسه ما فيش حظ ولا ضد خلافتك، انت لسه ماسك جديد ولسه بديها بأكل، الرجل قتل الخليفة الكبير وانت خدت مكانه وبتقتل ابنه، ربما تحدث فتنة عجيبة يستغل الخوارج كعادتهم في إشعال النار في الهشيم. انتبه من هذه الدقائق المهمة لإخوان الفضلاء الذين لهم حظ وافر في القضايا الفقهية والقضايا التي تتعرض لها أحدنا عندما تنظر فيها. انظر لحكم المآل وحكم الحال، فلا تكن عجولا أبدا في القضية بمجرد جمود مع نص، هذا ليس فقها. أنا عفوا فيما أقول، هذه عربدة فقهية، أن تكون متعجلا في الكلام أو في الفتوى على إثر رواية فقط دون النظر في المسألة وفي حالها وفي مآلها. وليتق الله عز وجل الذي يفتي ويتعجل بالفتوى أو الذي يبدأ يتعجل بالأقضية. فانظر إلى الحال والمآل معا. فمن وجهة أخرى لعل الإمام وبطنف الإمام رأوا إعمال الأدنى دفعا لأكبر شيء لا يدرمه. نرى هذا في إشارة عمرو بن العاص كما أشرت: قتل عمر بالأمس واليوم يقتل ولده وعليه فقد تم القضاء بخاتمته في الرواية، فودع عثمان الثلاثة. والله أعلم، ده شيء مرئي مهم جدا، وجهة النظر في النزول إلى الدية بقضاء عثمان ومعه جمهور من الصحابة رضي الله عنهم. وأزيد بيانا بالتفرقة بين الهم والعزم. فالهم هو أخذ القرار في الشيء من غير جزم، فهذه ريبة في تنفيذه وهو الهم، دي لها حكم. وهذا بخلاف العزم، فإن قضى بالتنفيذ فقد عزم عليه. التحول أغفل دي، وده محل المأخذ. يعني إذا مر القرار بالفكر من غير استقرار فهو الهم، وإن استقر فهو العزم. فالهم دون العزم في بناء الحكم. انتبه، دي مهمة جدا في الأصول الفقهية وفي القضايا في غاية الأهمية. فالهم دون العزم في بناء الحكم، أركز وأقول في بناء الحكم. وعليه فلا وجه الاستدلال الطحاوي بالأثر المذكور في قتل المسلم بالكافر. الصفحة اللي هي بقى 80/1 فاتتمة، أدركتها في الصفحة 80/1 كانت فاتت أثناء الطبيب. ومن وجه آخر أقول: إن كانت المسألة تخضع للقصاص فلا مجال لأحد مهما كان أن يشفع في حد من حدود الله، وهذا لابد فيه من القطع والوضوح الذي لا اشتباه فيه. مهم جدا دي، أعيدها مرة ثانية، أقول: إن كانت المسألة تخضع للقصاص فلا مجال لأحد مهما كان أن يشفع في حد من حدود الله، وهذا لابد فيه من القطع والوضوح الذي لا اشتباه فيه. طيب، أما وقد اشتبه، يبقى هنا أصبح فريبة في المسألة. طيب، وإن كانت تخضع لحد الحرابة أو المحاربة فبخلاف ذلك، ترجع لرؤية الإمام بقى حسب ما يراه. أنا بحلل لك لماذا في مثل هذه الحالات الهرمزان مسلم وابنة أبي لؤلؤة مسلمة على التنازل فيما يقال بلفظ تدعي الإسلام، وإن وجه الشبهة إنه اللي حكاه عبد الرحمن ابن أبي بكر جاء والثلاثة اللي هو الرمزان وجفينة وأبو لؤلؤة يجلسون معا، والخنجر وقع من الثلاثة أو بين الثلاثة على حد وصف عبد الرحمن. مين اللي قتل؟ الثلاثة والأبو لؤلؤة لوحده؟ وهل هناك من ماسك أو ممسك والتاني بيقتل؟ وهل هناك من دل على وقت خروج عمر للصلاة والمكان الذي يقف عمر في الصلاة؟ دي كلها اشتباهات في القضاء. ركز بقى في هذه الجزئية. ومن هنا كانت وجهة النظر. يبقى من وجهة نظر أخرى إن كانت المسألة تغض عن القصاص فذكرت فيها الكلام، وإن كانت تغض عن حد الحرابة فبخلاف ذلك، وده نظرة الإمام. وعندئذ يكون نظر الحاكم أو ولي الأمر، وده الحسن. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا واحد أو يصلبوا اثنين أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثلاثة أو ينفوا من الأرض أربعة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. تمام، لأن هذا هيدل على أنه فعل ما فعل، في أسباب دعته إلى هذا الكلام ولكن لم يكن من شأنه أن يفعل هذا. أقول لك أنا ما عرفش أنا فعلت كده إزاي، وها أنا بين أيديكم حدث ما حدث، وبعترف بذنبي وأنا لست كذا ولست كذا. يعني بيسموه الصحيفة الجنائية بتاعته بيضاء، ما فيها الأشياء التي يقول القضاء عليها فيها مجحف. ها صحيفته الجنائية، لو إنسان مش كويس على الاضطراد أبدا، ده حاجة عرضة وأنا لي عذر فيه. أبويا اتقتل وأبويا خليفة وإمام راشد، الذنب وقت الصلاة إلى آخره، يعني كركب هموم. انتبه، دي بنسمى الصحيفة الجنائية للمعترف حال اعترافه بما خرج به عن الحد وتجاوزه. فهنا اداني واحد يقتلوا، اثنين يصلبوا، ثلاثة تقطع أيديهم وأرجلهم إلى آخره، ينفوا أرض. أربع مسائل مرجعها إلى نظر الإمام، إذ لم يفصل فيها الشارع الحكيم فتركها لحد الإمام وعدله في الأقضية حسب ما يرى في التعامل في حد الحرابة. طيب، ينبغي طبعا أقول أنه طب إيه الحرابة؟ ما برضو يبقى إيه هي المحاربة؟ طب إذا كان عدلوا من القصاص إلى الحكم بحد المحاربة لأجل الشبهات التي تلبست بها القضية أو المشكلة، المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق. المضادة المخالفة وهي صادقة على الكفر، يغوز على الكفر، يغوز على قطع الطريق، يغوز إخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، وإن كانت مخصوصة بسبب كما هو مقرر في الأصول، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وأصحابه لهم أهل الرأي، فأنهم يقولون لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، وده قصور في تقييد حد المحاربة. لا، حد المحاربة الذين يثيرون القلاقل في البلاد داخليا أو خارجيا، في الطرقات، في المدن، في الصحراء إلى آخره، كما هو على جمهور أهل العلم. أما تقييد فقط على الطرقات والحد الحرابة بس، ده قصور في تقييد في النظر إلى حد إلى معنى المحاربة. والمقصود أن الآية هنا بقى، ليه أنا حللت الكلام ده إخواني؟ لأجل أن نرى أنه رؤية الإمام دايما أو الفقيه السالف دايما له رؤية. انظر للرؤية وحللها، قد يكون لغة نظر، قد يكون لغة نظر. أما أن أقلد على الدوام هذا خطأ شنيع، إن في قول بيقول وفي قول بيقول، ده أنا يعني مش عايز أن أنا أكثر من الكلام الجارح وأن أنا أقول دي بلطجة فقهية أو جهل أو إلى آخره، لكن أنا أذين هذا الكلام، أنا أتبع ولا أقلد، ولما أتبع بحلل ومحص كويس، فإن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من خلافه فالله عفو غفور. أما التقليد الأعمى على الاضطراد أو الرد على الاضطراد هذه قفوة يجب أن تزول، ولا يجوز لأي أحد يستند إلى العلم أو الفقه أن يركن إلى أحدهما هكذا، لابد من النظر والتحليل لكلام الأئمة. يبقى ربما يكون وجهة نظر الحنفية في الجمود على رأيهم يكون مثل هذه المآخذ وهذه التعريفات عندهم بيكون لها حظ في قواعدهم الفقهية التي يبنون عليها الآراء والمقصود أن الآية في كل من أفسد في الأرض وخرج عن حده وتجاوز، ومرد الحكم في ذلك إلى الحاكم. الحاكم هو ولي الأمر، هو السلطان. دع عنك بقى الخرافات المعاصرة، بعض الجماعة المعاصرين يقول لك السلطان لا وما عرفش ايه ولي الأمر، وإن كان طبعا على الاصطلاح المعاصر كلمة الحاكم تعني قديما الحاكم هو القاضي، لكن أما قد عم بها البلوى في شراتك ولي الأمر فتدرج من باب البيان ولا حرج في ذلك، حسب ما المصلحة والمفسدة التي يراها في شأن البلاد والعباد وعموم البلوى في ذلك. هذه مهمة. إذا كان معانا الشيخ أحمد البزاري الإمام ابن عبد السلام في قواعده استطرد في هذا الباب بالمصلحة والمفسدة وكثيرا، فهو باب يعني أستطيع أن أقول هو باب مطاط لا يتقنه ولا يفهمه على الجادة إلا من كان على دراية قوية بأصول الفقه عند أهل الأثر خاصة، وعنده حظ وافر من الفقه المقارن أو بأسميه النزول إلى الميدان العملي للأئمة. ده اللي أنا بقصد بفقه المقارن، مش مجرد ورقات أنا بقرأها، لا، انزل إلى الواقع، واقع الميدان في الفقه المقارن وكيفية تعامل الأئمة مع النصوص والدلالات وحل اختلاف، تجد الأمر واضح جدا. تمام. ولذلك كلما علوت في النظر عند الأئمة رحمهم الله تعالى المحققين كابن عبد البر والذين يأخذون عنه في المذهب بعده، وكابن قدامة في المبنو وغيره، خلناوي رحمه الله في شرح الشرازي له بالذات في المجموع وغير ذلك، هتجد لكلام هذا مستند، تجد له مستند في هذا الباب. يبقى المقصود ان الآية في كل من أفسد في الأرض وخرج عن حده وتجاوز، فمرد الحكم في ذلك إلى ولي الأمر حسب من المصلحة والمفسدة التي يراها في شأن البلاد والعباد وعموم البلوى في ذلك. وعليه يتصور توجيه الروايات السابق ذكرى عن الصحابة ومن تبعهم في القضاء بالقتل ثم التراجع إلى الدية، قضى بالقتل وبعد رجع إلى الدية لما قيل له لماذا من أين إلى آخر تراجع. يبقى أنا خليني في الشبهة، إذا لأنه قتل بقى في قلق نفسي أكثر، لما يفوت القتل ويبقى في ودي يبقى لحد ما في شيء مرضي، واللي مات الله يرحمه ولا يكون الشيء إلا بقدر الله. أما الدية فيها شيء من الخلاص النفسي، بعض الشيء عند التراجع عن الخطأ. يبقى هنا تراجع قضى وبعدين تراجع إلى الدية، أو مرة فعل هذه ومرة فعل هذه كحال عمر وعمر ابن عبد العزيز وأبان ابن عثمان ابن عفان على ما سبق من وجوه حسنة. والخلاصة أن ما استدل به الطحاوي غايته أن يخضع لحد الحرابة أو المحاربة وعند إذن له ذلك، أما إصراره على أن يكون قصاص لست معه حسب ما سبق من صبر المرويات التي في الباب، وأظن قد أتيت بها إلا ما فاتني وهذا صنع البشر، وهو ما قال به مالك والليث ابن سعد والحمد لله على التفرقة بين الطائر الطائش والصائل القتال المتعدي. الكلمتين دول أو الخلاصة دي في غاية الأهمية. صفحة 81 ورد في القرآن آسف نرجع إلى الصفحة 80. يبقى إحنا دلوقتي ما زلنا في الاستطراد في الدلائل أو الاستدلال استدل بها الحنفية على أن المسلم يقتل بالكافر. آخر شيء عندهم القياس، وقالوا أجمعوا على أن المسلمة تقطع يده إذا سرق مال الذمي. قالوا إذا سرق المال وقطعت يده فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه، ده محل القياس عندهم. فالتعقب ابن المرقن قال بأنه ده قياس في مقابلة النص وده باطل، وعذاب دخل المصدر اللي هو التوضيح. ابن عبد البر قال وهذا لعمري قياس حسن. وضحت لك في الفائدة تحت يعني ايه لعمري بين المجيز لهذه الكلمة وبين الرافض لهذه الكلمة، والأمر مش محتاج مدام له ورود في القرآن وورود في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، مفيش داعي نبني عليها كلام نقول مكروه محرم إلى آخر الكلام، مدام جاءت في الشرع من القرآن وجاءت في الشرع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مفيش داعي ان احنا نقعد نكبر المسألة ده أكبر من حجمها بين دي جائز وغير جائز وإلى آخر هذا الكلام اللي ملوش لازم أبدا. ابن عبر قال وهذا لعمري قياس حسن لولا أنه باطل. يبقى لو خدنا من حيث القياس مقبول، أما إيه اللي أبطلوا؟ أبطلوا وجود النص. يبقى لولا أنه باطل عند الأثر الصحيح، انتبه من الكلمة عند الأثر الصحيح، يبقى ده مؤشر إنه لا يعول على كل ما ذكر وما حكي، وده اللي احنا حفظناه بقى خلاص. ليس كل ما ورد يعتبر، وليس كل ما قيل يستدل به، وليس كل ما ذكر يذكر. نقول ايه بعد كده؟ اللي احنا مرات ثبت العرش ثم انقش. يبقى لا نتكلم دائما او غالبا الا بالمأثور الصحيح، وقد نمشي الضعيف الذي يكبر وينجبر. دي من ثنايا كلام الأئمة عند الأثر الصحيح، فخرج غير الصحيح لا يعول عليه. قصة بقى حكي رويا وفي الحديث وفي الأثر، كل ده كلام أنا شخصيا بيضايقني جدا جدا. إذا كان من عوام الناس إلى آخره أهو ده واحد خلاص أهبل مش ما عندنا، لكن بتنظر من كلام ناس بتتصدر وتتكلم وبتقول أنا شيخ أو أنا طالب علم أو إلى آخره، وهذا الكلام أنا بعتبره خطيئة، مو بعتبره خطأ، بعتبره خطيئة. إما أن تكون عندك قواعد وأسس وتحافظ على اللفظة اللي بتخرجها لسما إذا كان لك من يسمعك أو لك حظ من الدعوة ولك أتباع يسمعون، يبقى أعرفهم القواعد والأسس والأصول، فإذا خرجت أنت عن حدها فكيف تربي على شيء أنت فاخده. فابن عبر قال ولا مدخل للقياس والنظر مع صحة الأثر، لا مدخل للقياس والنظر مع صحة الأثر. اما اقول لك قال الرسول صح عن الصحابي الفلاني ما تقولش الشيخ فلان قال، عيب عيب. لما أقول لك قال الرسول يبقى صدق الرسول، قال عمر، قال أبو بكر، أثر عن الأصحاب والذين تبعون بإحسان واو إلى آخره، يبقى احترم المنقول السالف ولا تعرج على المتأخر ونهيك عن المعاصر. طبعا ده عيب كبير وعيب قبيح لا ينبغي أبدا الاعتماد. قال وقد أجمعوا كان ابن عبر طبعا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح، فالنفس بذلك أولى. يبقى عكس الموضوع، انت ظاهر الكلام من الحنفية وابن عبر كأن في تعارض في نقد الإجماع، لا هو هنا بيقول انه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح، وهنا ما اخذ الاجماع لنخل ابن عبد البر على ان المسلمين متكافئة دماؤهم وجراحهم لانه غير منقوص، واما غير المسلم فهو منقوص. وبالمنطوق والمفهوم حسب ما تقرر في الأصول إذا قال تتكافأ دماؤهم فغير المسلم غير متكافئ الدم. واضح الكلام؟ وده اللي هو يعتبر مؤيد لما قال ابن الملقن وما ذكر ابن عبر في الاستسقاء. الفائدة اللي أنا أردتها لإخواني أنه أبين لك الأمر في كلمة لعمري وهذه جائز قولها، ده من حيث الجملة. ومن حيث التفصيل ومن وجه مختصر إني يا فرع بس أردتها فائدة لإخواني. البعض يقول لك يجوز لا يجوز، يكره لا يكره، يعني كلام كده كما سيأتي لها نظير الآن في خاتمة المسألة إن أدركناه إن شاء الله. فقد بوب البخاري في صحيحه باب قول الرجل لعمر الله، قال ابن عباس لعمرك لعيشك. وساق طرفا من حديث الإفك، معلوم إيه الحديث وروده، وفيه محل الشاهد. وذكر ابن حجر في الفتح من قال بها من الصحابة، انتبه، كابن عباس عند مسلم، وابن مسعود عند ابن ماجه، وأصله عند مسلم، وعن عائشة عند مسلم. أنا مش ببحث المسألة، أنا بس بديك إشارات والعز سريعا عشان يخافوا لك المستند. وورد في القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما وقد وردت في القرآن والسنة وفي كلام الصحابة والعلماء والعرب، المطلوب بعد. يبقى من طبيعة الوقت والحماقة والسذاجة نقعد بقى نتكلم مقلوب لا يجوز يحرم أي شيء، ومن باب الخاصة بالآخر الكلام الطائر ده ما لناش دخل بيه. أنا بتكلم مع إخوة فضلاء طلبة علم يكون مخك أكبر، بقول لك ورد في القرآن، ورد في سنة، كلام صحابة علماء عرب، تمام؟ إيه اللي بعد يكون فلا بأس بقولها ولا تكون قسما حقيقيا. إذا كنت هتعتل بأن القسم بيكون بحروف القسم وده مش حرف قسم موجود، ولا تكون قسما حقيقيا لأن حروف القسم بالواو والياء والتاء والله بالله تالله واللام ليست كذلك، ولذا قلت لا تكون قسما حقيقيا بل هي من المؤكدات أو موطئة لقسم وليست بقسم. ويقصد بها التوكيد أو التأكيد. هديك نظير بسيط، لما الرجل يقول لامرأتي علي الطلاق، علي الطلاق، فهو الرجل الآن بتقول علي الطلاق وكده حلف، هو ما حلفش، ومش هتستطيع أن تلزمه، أقول أن تلزمه على وجه الوجوب، لأنه لن تستطيع دخلها باب القسم، ولا تستطيع أن تدخلها في حدود أبواب الطلاق. ولذلك من الأخطاء اللي نمت إلي عن بعض القائلين من إخواننا الدعاء لآخره، عدها من الإجماع، من المجمع عليها أنها تعد طلاقا، وده خطأ. لكن بكل بساطة إذا رجعت إلى الأئمة الكبار إذا نقول إجماع، تجد وضعوها في الإجماع في باب الأيمان وليس باب الطلاق، في باب الطلاق، تمام. ولذلك أهل العلم عندما يقضي بهذا الأمر بيقول والله أو علي الطلاق بتاخد، بنقول جعلوها في أما وقد قيلت في باب الإلزام، من باب الإلزام ومن باب التأكيد على الشيء المطلوب أو غير المرغوب، فتمام، فدخلوها في حد الإيه، في حد الأيمان، وقالوا بالكفارة، كفارة اليمين، يعني كما بنقول في عرفنا من باب قرصة الودن، بقول لك اوعى تكررها مرة تانية، تمام. دي على اللي عليه الفتوى. اما ان نقول علي الطلاق تأخذ حكم الطلاق كما لو قال لزوجتي ان تطالب، فهذه في مجازفة وكسر العقدة بين الزوجين من غير مستند صحيح، وهذه لو فعلتها على الاقل شبهة، فابعد عنها ولا تركن إليها. ده مجرد إشارة سريعة لدلالة الألفاظ وعدم الانجراف وراء كثير من المعاصرين. لذلك بأرجو الأئمة من إخواني لا تتعجل ولا تفرح بأن أنت غيتك المعاصر في التلقي أو غيتك المتأخر في التلقي، لا، أنت خليك فوق وفوق، اطلع فوق خالص وانت نازل، هتلاقي لا عند المتأخر حاجة ولا عند المعاصر حاجة. إن استطعت عجزت، يبقى انظر إلى الشيوخ الذين يسيرون على درج الكبار بعلو ليروج لك ويزلل لك ما تراه قاسيا أو شديدا أو صعبا في كتب الكبار رحمهم الله ورضي الله عنهم، عندئذ تجد لذة التلقي ونضارة التلقي وحلاوة التلقي عندما يتكلمون بقول الله وقول الرسول والصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، تسعد جدا. ولذلك عندما تأتي الغرائب إلى أذنك وتقول هذا ما رأيت والله عند السلفين الأخيار القدامى، تجد عندما تبحث تجد بقى إيه اللي في سنة 700-800 وإشي، وتجد هنا المعرة، عندما تجد يقول لك والله ده في قول عند الحنفية بيقول عند الملكية عند إلى آخره، ده طبعا ده بيجيب لك الضغط ويجيب لك العصبية والسكر، يا سبحان الله. يعني واحد على الأقل يخليك نظر، يعني ده قول كده جاء من متأخر المذهب أو إلى آخره، ما القرن الخامس القرن السادس السابع تعمل إلى آخره، تقوم تقول بيه في قضية خطيرة ملاك أصول عند السلف رحمه الله تعالى والأصل حتى ارتكن إليه وتزوبع بها شفاء المعاصرين من الصغار الراغبين في علم بهمبقة موجودة على أنه طالب وليس بطالب بل بمنأة عن حقيقة الطلب الذي نعرفه ونؤصله في إخوان الفضلاء منذ سنوات طويلة، ده الشيء المزعج اللي بيؤذيني. ولعل من كان في مجالسنا من سنوات سبقت يجد هذا واضحا جليا. فإن كنت على رغبة من العلم بأصوله وضوابطه وطلب أن تكون على خطى الكبار ف فارجع الى الكبار بنزول كده ونتنازل واحدة واحدة ولا تعجل. تمام، لا يمكن ابدا ان تكون شيئا ما باسبوع، كما قال احدهم فقيها في اسبوع، محدثا في اسبوع، صاحب عقيدة في اسبوع، ده كلام فارغ وهمج. ما يصح ابدا بهذه الصورة ان يطلق العلم عند الناس، وفي اهانة للعلم بهذه الطريقة. فالعلم لن ينتهي طرق الباب ابدا له، بل الى ان تموت وانت في طلب وفي ازدياد. وكلما دخلت وكلما وقفت وكلما دخلت وكلما تأزيت في ميزان من أنت وأين أنت بالحقيقة الموجودة، ده ميزان العلم. تمام، ميزان العلم ليس بالشهادة أو بورقة توضع في الجيب وتتعالى بها على الناس، ماجستير في 100 حديث ودكتوراه في 100 حديث تانين، أو ب 150 ورقة ماجستير و 200 ورقة دكتوراه، ده كلام فارغ ومهزلة علمية بتترسخ في صدور الناس جيلا بعد جيل، ويترك هذا العلم التأصيلي بالتلقي من طريق السلفين الأخيار إلى اليوم. ولذلك المشؤوم منهم الذي يصطدم مع أحد من إخوان الفضلاء الذين تلقوا هذا العلم بهذا الطريق، بتجده ظهرت بعارته وحقيقته بأنه لا يملك شيئا إلا ورقة يتعالى بها لا تبني والجسم من جوع، بل تؤذيه في دنياه وأخراه إن اعتمد عليها ولم يرقن إلى هذا المستور عند السلفين من طريق الوحي، الله، الرسول، القرآن، الرسول، الصحابة ومن دون رضي الله عن الجميع. هو ابن بطال قال إنه قياس حسن لولا النص. تاني دي قواعد وأصول. وأجاب غيره، طبعا الماقد جاب من الفتح من العز الفتح الباري كما في آخر الكلام، بأن القطع حق الله، القطع قصاص يعني حق لله، ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد برضو، ولو عفا قل لك بحق الله، والقتل بخلاف ذلك. وأيضا قال القصاص يشعر بالمساواة ولا مساواة للكافر والمسلم. طبعا هحتاج أوضح تاني، اللي مركز معايا هيجد كل الكلام ده أنا قلته في ثنايا الكلام لك عشان تفهم كلام هؤلاء. تمام، نقف ونحط القلم ونوضح مرة تانية وتالتة. شوف الكلام، خير الكلام ما قل ودل، كل كلمة لها معنى وكل كلمة لها دلالة. تمام، طيب، قال والقطع لا يشترط فيه المساواة. الله، جميلة. طيب، هو قطع الخنصر، خنصر صبري أطول من خنصر أحمد، صبري طويل وأحمد قصير. ها، الإبهام، السبابة، صابع صبر طويل وصابع أنا، صابع محمد، صابع غير قصير. ها، وضحت الصورة؟ لكن خد إبهام مع إبهام، سبابة مع سبابة، طالت أو قصرت. شفت بقى النظر ودقائق الفقه هذه. طيب، سادسا آخر شيء لهم من التعليل بقى، ودي أخوان من الشيء الملاحظ، إن دايما تجد سبحان الله، شوف جمهور الأئمة وجمهور العلماء في القول الأول في المسألة، ومسألة طبعا على قولين، القول الأول قول الجمهور، ما فيش كتير استدلال، هو النص وتتبع النصوص من حيث العموم والخصوص والإطلاقات مقيدات مجملات مبينات وخلاص، وكان تعليل له أصل في المستند وانتهى الموضوع، ما فيش كلام كتير. الملاحظ عند الحنفية يكثرون من الاستدلالات، يعني بيقول ايه كل شدة ووردة، ما بيبصش بقى لتنقيح المستدل به، لا، كل شيء ورد بيجيبه. أظن احنا جمعنا من الكلام ده 1 2 3 4 5 10، تجد في التنقيح إذا كان في المأثور كله ضعيف وهالك وتالف، يبقى أنا مش في حاجة إليه. وبعدين النظر، والنظر يبقى خايب لانه ملوش اصل. القياس، القياس كما ترى. التعليل، عللت على اي اساس؟ وقلنا ان فقه المقارن قائم على النص الوارد وتحقيقه وعلى التعليل الصواب وتنقيحه. بس دي ملخص القضية. قالوا ولأن الذمية معصوم عصمة مؤبدة. ركز بقى في سناء الكلام، قلنا في ذم مقيم من أهل البلد له بيته وأرضه مصنعه وشغله وحياته، إشي إشي مدرك مدرك، ده اسمه ذم مقيم. كافر مقيم بين ظهرين المسلمين له حياته وله تدخلات ومشاركات في كل شؤون البلاد، وفي معاهد جاي مؤقت لظروف معينة بتزول بزوالها سنة 2-3 شهر 2 أسبوع 2 إلى آخره. ده خلاص سبق كلام وسبق في ثنايا المناقشة. ولأن الذمية معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم. ركز بقى. فتعقبهم ابن قدامة بحديث النبي، عفوا بحديث نبقى نربطها بقى ان شاء الله، بحديث النبي المرة يكون معاك القطر. المسلمون تتكافأ دماؤهم، لان جعل كا كا المسلم، وقلنا المسلم متكافأة دماؤهم يبقى خرج غير المسلم. وحديث سيقتل المسلم بكافر ولأنه منقوص بالكفر. انتبه، استخدم الأدلة المنصوصة بالنص منطوقا ومفهوما، وبعدين استخدم التعليل لأنه ما دام ما فيش مساواة يبقى في نقص. ولأنه منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن. انتبه بقى من هذا، المجنب العذر المذكور. قوله رؤيتي أنا بل بخدامة في قوله كالمستأمن ظاهره مشكل، إذا ما فهمتهاش على الجادة. كالمستأمن ظاهره مشكل، لكنه يفهم بتتمة كلامه. مكمل الكلام اللي قاله ابن قدامة عشان تكون دقيق جدا وانت بتقرأ. على قولي يفهم بتتمة كلامي على قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن المسلم لا يقاد به، وتوجيهه التفرقة بين من له ذمة المواطنة والإقامة الدائمة زي ما أنا قلت من شوي، ومن له ذمة مؤقتة كما قلت أيضا منذ قليل كالمستأمن والمعاهد الزائر ونحوه. وبهذا يفهم كلامه والله أعلم. والتحقيق في المسألة على إثر ما سبق ذكره في المأثور مرفوعا وموقوفا ومقطوعا، وفي الدراية عند الفقهاء أئمة الفتوى رحمهم الله. يبقى احنا جمعنا بين الرواية تم صبرها والدراية اللي هو فقه الرواية اللي سبق ذكرها، مهمة جدا دي. اما تأتي بمتن ما تفرحش بالمتن المذكور فقط، لا، اقل شيء انظر الى تبويب المبوبين له. البخاري وضعه في اي باب فقهي عند مسلم، وقلت انه سبق قبل كده حتى بعض اخوه ما قلتش لا ده اللي بوب لمسلم هو النووي اشي. قلت اخواني ان مسلم ليه كثير من النسخ، وربما يكون دي احد النسخ الموجوده. ف وقضيت الكلام في هذه الجزئيه من قبل عند ابي داود عند الترمذي عند غيري من الائمه. نشوف التبويب ايش بوب به ابن ابي شيبه عبد الرزاق، ونهيك بقى عن كل المصنفين من ائمه الاثر لهذا المتن وضعوه فين وفي اي الابواب تاخذ منه فقه. مش تفرح بس بالمتن والتربي، لا شوف وضعه فين وابدأ خرج أنت الكلام. طيب بالنظر إلى عدة زوايا منها قبل ما نحقق المسألة، ضار في ذهني عدة تساؤلات وهو الذي يعني أسجل به لإخواني في قضاء المجلس بقى في تحقيق المسألة. مر علي وعليكم نحفظها سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون إلى آخره، لكم دينكم ولي دين. أنا ما سبتش في نفسك حاجة، أنا بعامل إخوة فضلاء طلبة علم، عايز تبقى قاعد ومركز معايا في اللي بقوله، ما سبتلكش حاجة نفسك تسأل عنها أو ربما تقرأ بعد صبري، فتعرج، أقول تعرج وأنا عملتها من العرج مش تعرج، تعرج. إذا بغيت كلاما بأنه وده يكون معول للجماعة المكفرين المعاصرين، أخذوا بجانب وتركوا جوانب، أنه دي منسوخة صح؟ ما سبت لكش حاجة في نفسك. طبعا لما تيجي مسألة فرعية خارجة عن النطاق وأردتها للتأكيد على سلامة أخي الحبيب معنا في المجلس أن يخرج من المجلس مستوي وما سبتلوش حاجة، ها؟ إنه يعرج بها مع الآخر الذي يوسوس له كالخناس، لا ما ستركش حاجة كما سيأتي. أيضا اثنين، زواج المسلم بالكتابية وبقت على أصل دينها وعايشة معك عيشة هنيئة مريئة وهي ست محصنة وعفيفة وزي الفل وانت فزت بيها والله عز وجل لم يرد هدايتها إلى آخره. ثلاثة، حق الجار غير المسلم، كل ده قاعد في ذهني، قاعد في ذهني. ثم أمامي الحال الواقع الموجود، ودي دين ودي رسول مرسل ووصف برحمة من الله للعالمين، كيف يكون الحال؟ تصورات عندي أنا قبل ما أتكلم وأتناقش مع إخواني وأعرض المجلس، لابد أنا أشفي غليلي، أبقى أنا مستريح للي بقوله، وعندي واقع موجود ومستعد فيه للحوار بشرط أن يكون كما نقلت وإلا ما عندناش كلام. تمام. طيب نبدأ بصفحة 82، أما سورة الكافرون فالشاهد فيها في قوله لكم دينكم ولي دين، والمراد حالا ومآلا للأبد، سنة الله في خلقه، وأنتم حفظة للقرآن في كفر ما له زمن محدود، على الدوام في جنة وفي نار، في كفر في إيمان، في معاصي في ذنوب وفي طاعة. فهي كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل، أنا بقرأ بدؤه للتزوق، وأنا بريء مما تعملون، يونس بالعزو المذكور. والمراد أنتم لكم دينكم ولكم عملكم وأنا لي ديني وعملي، أنتم بريئون من ديني وأنا بريء من دينكم ومما تعملون. المقصود استمر في دعوتك بالحسنى والله يهدي من يشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في الكهف بالعز المذكور، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، بقرة العز المذكور. ولا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، البقرة 256. والمعنى لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، فإنه واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينه، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرها، إلى آخر فائدة. ده خلاص استدلالي. الفائدة عشان أنا ما خليش نفسك حاجة، فإن قيل إن هذا الذي ذكرته منسوخ بالآيات الدالة على القتال والجهاد أو ما يقال فيها بآية أو آيات السيف، ومن ذلك قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، التوبة 5. وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، الآيات دي أخذ التكفيريون والجهاديون وخرجوا بقى كل شيء، وطبعا انا مش جاي من كوكب اخر، وشوف حضراتكم بقى بيقول لي اخي بيتكلم بالقران اودي دي فين، لانه جاهل. ركز الى اخر الكلام. وقوله وقاتلوهم حتى لا يكون، حتى لا يكون فتنة ويكون الدين
حتى لا تكون دي يا دكتور.
نعم،
حتى لا تكون فتنة،
حتى لا تكون، عفوا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لله الأمثال 39. طيب، فمن قائل بالنسخ، ركز بقى، ومن قائل بعدمه، دي ايه دلت عند حضراتكم بقى، بقول فمن قائل بالنسخ ومن قائل بعدمه، دي تحرك فيك ايه؟
تحرير المسألة
برضو ادق، عايز ادق.
إنه هذه الآيات باقية للحربيين،
الآيات ليست صريحة في القتال
دون للحربيين وإقامة الدين، لكن ديكي على أصل الدعوة.
طيب مش هنضيع الوقت، ربنا يبارك ويحفظكم، مع إن المحاورة مهمة وممكن الكلام في حد ذاته كما ترى قد يكون يعني اللي شيء من الشدة شوية على الناحية الجسمانية والعقلية بالتلقي، أنا أشعر بهذا، كنت أتمنى أن أجيب لكل واحد فيه كوبات قهوة، لكن ما عرفش أوصلها لكم إزاي، حرمنا من المسجد، وأسأل الله عز وجل أنه يفرج الهم ونفث الكرب ونرجع للمسجد كما كان. شوف أخي لما أقول لك من قائل بالنسخ ومن قائل بعدمه ومن قائل بالتخصيص، ركز بقى، أقول هذا بقى أكثر، هذا إن ثبت من طريق الإسناد. ده انت هتيجي بقى يقول لك وقيل وحكي والكلب قال ومقاتل ابن ابي سليمان قال، ترجع للكلب تلاقيه متهم بالكذب وترجع للمقاتل تلاقيه متهم بالكذب وهو قيل. نرجع للاشياء، والله ورد عن ابن عباس نشوف محل الورود يقول لك في صدق يخطئ في سيء الحفظ، نرجع لسليمان ابن الادكون في ده في معرض في ايه، يعني في ايه خربته في الأسانيد في هذه الأشياء. ولذلك من قائل ومن قائل ومن قائل، هل تستطيع أن تقطع ببطلان نص، أو هل تستطيع أن تقطع ببطلان الاستدلال بنص، أو تستطيع أن تقول بجزء دون الآخر، أم تستطيع أن تقول بالجمع بين المرويات بدليل الأول ودليل هذا ودليل هذا والجمع ما في الباب من خلال القرآن ظاهر القرآن ومنطوقا ومفهوما والآيات الأخرى، ثم نجمع بدل هذا التوهان الذي تعيشه الأمة من جماعات شذت عن طريق الحق والهدى فاتهم الإسلام بها واتهم الفضلاء والأشراف فهما فيه بهم إلى آخره، داء النظر. ولذلك قلت انظر إن شئت الآيات المذكورة في الباب والتي تأمر بالجهاد والقتال والتي تأمر بالعفو والصفح، وأنا عرضت مقطع من هذه ومقطع من هذه، تمام، تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرها، اديتك المشهور من ايدا، ما رحتش بقى للبغي وما رحتش لابن ابي خيثام وما رحتش لا، انا اديتك المطروح بين يديك سهل الحصول، والنازخ والمنسوخ لابو عبيد قاسم ابن سلام، والنازخ والمنسوخ لابن النحاس واحده واحده، وشوف الوارد، والاثقال السيوطي من متاخر القوم، تمام، وغير ذلك في الباب. ترى صواب ما صوبه واختاره ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، أبدع وأمتع، وتبعه ابن كثير في تفسيره تتبعا لكل الآية المذكورة، تمام، ما سبتش في نفسك حاجة، وهي وأمامك سنة من تاريخه. إن أردت الحق والصواب واحذر أن تكون صاحب هوى، وده محدش بيقعد في مجلس صاحب هوى، صاحب لا بقول له سيبنا في حالنا وارحل شوف غيرنا، واحذر أن تجري وراء مادة علمية حول مشاهير المعاصرين، أقول حول مشاهير المعاصرين، وهم ليسوا بميزان أبدا، إن كان ولا بد فالميزان عندك أنت أيها المقلد، أما في الميزان العلم الدقيق فلا لا أرى له ميزانا، والله الذي لا إله غيره ما كبرا ولا أنفة أبدا، لكن ينظر أن تجد المستوي على القواعد والأسس العلمية يعرف ما له وما عليه، أما الذي يتعالى ويفتخر بالشهرة وإيش الفضائيات الكذابة ومثل هذه الأشياء، أبدا أبدا، والحمد لله هذه ليست غايتنا. ترى صواب ما صوب واختاره ابن تيمية الصارم المسلول، وجمع ابن كثير في تفسيره، وهو الجمع بين الآيات الآمرة بالقتال المطلق
شيخنا
والصافحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هنخرج شيخنا لأن الوقت انتهى، نخرج ونرجع
تاني. طيب ماشي،
والمستعان.
بسم الله.
السلام عليكم.
عبد الرحمن بما عزوت إليه ترى صواب ما صوابه واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول له، وتبعه ابن كثير في تفسيره، وهو الجمع بين الآيات الآمرة بالقتال المطلق والصافحة، وذلك بضابط القوة والضعف، وهذا هو المقبول حسب مقواعد الشريعة وحسب مقاصد الشريعة، جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد. امتى ابتدي وامتى لا ابتدي، وهل التعجيل اصل عندك ام بعد الطلب بالدخول؟ فان تعدي علي بالمحاربة يبقى الحكم معي في ديني، وليس ابتداء ان ابدأ بالقتل والتشريد الى اخره. وهذا هو المقرر في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وعن الجميع. وعندك البراهين على هذا الأمر موجود كما في حديث معاذ وفي حديث أبي موسى وغيرها من الأدلة في الباب. وكذا عملا بالقاعدة الأصولية لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، والجمع هنا غير متعذر كما ظهر، وعليه فلا متعلق للعصريين المكفرين البطالين المستبحين لسفك الدماء بأدنى شبهة أو تأويل. وأثني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا، ده نص البخاري، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مصيرة 40 يوما. ده عند البخاري بالعزو المذكور من حديث عبد بن عمرو. كتاب الديات، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. إثم من قتل ذميا بغير جرم، أنا حطيت تحتها خط وده هنحتاجها لاحقا. والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. سبق في ثناء الكلام، وده بالنص من الفتح لابن حجر. قلت: وعليه، وهل من اللائق نقلا وعقلا سليما أن نقول في المعاهد المستأمن إذا قصد بلدنا رغبة في شيء ما مع طلب الأمان أقتله عمدا؟ طلب مني العهد وطلب مني الأمان لشيء ما، أقول له كويس أنا أجيب بلدي وأمسك أذبحه
عبده،
ينفع؟ مع سبق الإصرار والترصد من غير لما، من غير لما. باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. ها؟ تحريم قتل الكفار بمجرد كفرهم. كتاب ابن تيمية اللي درسناه والحمد لله طب رائع وفي أصول ولا أروع، وربطنا كلام الحافل في الرسالة بمصادره الأخرى مجموع الفتاوى الكبرى والصغرى أو وبقية المصادر المعلومة التي مررنا عليها والحمد لله. تمام. الإجابة لا، بل ليس هذا من الوفاء بالعهود ولا من مقاصد الدين الحنيف ولا من غايته من بدايته. وقد أرسل الله رسوله رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في الأنبياء. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، القصص. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء البقرة مع قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الكهف وعليه. فدعوى أن هذا الحديث الحديث عن ابن عمرو ركز بقى معي المذكور عند البخاري يقتصر فيه على الوعيد الأخروي دون الدنيوي، عشان كده حطيت تحتها ايه خط تمام، يقول لا ده دي وعيد أخروي مش دنيوي. يا إلهي طبعا دعوة دي فيها نظر، والنظر ده اللي أنا قلته فيها نظر حطيت سؤال عشان أأكد إنها دعوة فيها نظر. ماذا لو عمت البلوى بتعدي المسلم بالقتل لكل كافر ذمي مقيم دائم وغيره ممن طلب العهد والأمان مؤقتا طالت أو قصرت مدته ولم يعتبر الوعيد الأخروي؟ ها عايز الإجابة في كلمة واحدة من حضراتكم. بقول السؤال ماذا لو عمت البلوى بتعدي المسلم بالقتل لكل كافر ذمي مقيم دائم يعني مواطن وغيره ممن طلب العهد والأمانة مؤقتا طالت المدة أو قصرت ولم يعتبر هذا الوعيد الأخروي؟ كلمة واحدة.
إن الله لا يجع بالسلطان ما لا يجع بالقرآن.
حد سؤال من إخواني؟
يضيع الإسلام.
نعم
الإسلام سيضيع كده لأنه خلاص هو كده سوى شمعة الإسلام أصلا.
الحمد لله. ثانيا المسألة الثانية بقى المستدرخة في محل النزاع للقضاء في المسألة إن شاء الله، زواج المسلم بالكتابية هتبقى زوجته أو بقى باللهجة بتاعتنا هتكون مرته. ها زواج المسلم بالكتابية يهودية أو نصرانية فهذا مشروع ولا شك، إلا أن يغلب على الظن تذويبه تذويب هوية المسلم في هوية الكتابية فيخرج عن دينه به، والناظر في القرآن من الجهتين يجد هذا، فالذي أباح هو الله، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات ركز معي، والمقصود بالمحصنات الحرة، ليس كل امرأة بقى، الحرة العفيفة عن الفساد والزنا والمصاحبة لأصحاب الأخلاق الذميمة الحب وسرح مع ده ومع ده، يبقى الحرة العفيفة عن الفساد والزنا وغير ذلك مما تسوء به المرأة، كما قال في آية النساء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان أصدقاء أصحاب، ها دناء قذارة كما نسمع عن القضايا اللي موجودة تمام، ودعوة إشاعة الخبل اللي موجود صحيح، وتجربة الزواج ونغرب الزواج نفس طريقة الكلاب نفس طريقة الكلاب. العلمانيون لن يتركوا مصرا آمنة مطمئنة أبدا، بل هيتقرر الدندنة مرة تانية بعد جيل آخر، ما بيهمدوش وعندهم برود، حمى الله مصر بأزهرها وعلمائها تمام. انتبه. طيب فرع لا ينبغي الاعتراض بكون ابن عمر كان لا يرى التزويج بالنصرانية لمأخذ، وعرض ابن عباس لمأخذ، يبقى هنا برضو بأكد على تأصيل الشافعي وأحمد وابن المديني وابن خزيمة والبياغ وغير هؤلاء الأئمة. ده اللي بنقول بقى هو احذر اخد مقطع واستدل بيه او لا استدل بيه او اسيب غيرها ابدا. وده الفرق بين الطالب المنقح المحقق المدقق في النظر قبل الكلام وقبل العرض وبين المقلد الاعمى. لا تتعجل ابدا في دعوتك وفي علمك وفي كتاباتك، وفق الله الجميع من حب ويرضى. لا ينبغي الاعتراض بقول ابن عمر كان لا يرى التزويج بالنصرانية، قال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول أي المرأة إن ربها عيسى، وقد قال الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. استدل بدي سورة البقرة. يقابله قول ابن عباس لما نزلت آية البقرة بالعهد المذكور اللي هو استدل بها ابن عمر، قال والتي اللي هو قول ابن عباس لما نزلت هذه الآية ونزل ابن عمر، قال ابن عباس رضي الله عنه فحجج الناس عنهن بعد عن القضية هذه حتى نزلت التي بعدها إشي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى ابن عمر استدل وابن عباس استدل، وهنا المعول والغاية العمل بالآية الآخرة التي نزلت من سورة المائدة فنكح الناس من نساء أهل الكتاب وعليها جرى العمل بعده. وعليه وجه قول مالك ابن أنس بكراهة نكاحهن. يبقى كأن بتقول يعني الله يقول ومالك يقول لا هذا مكروه. ايه رؤية مالك؟ مالك ما تصادم مع الآية ابدا. لكن اذا رأى لا يتزوج المسلم الكتابية لاجل انها امرأة تبقى طريق الخايب وعر، فالتي عند غيرها. لكن ان كان لك رغبة فيها وفي عفتها وفي حسنها وفي اسلامها كعتق رقبة بارك الله فيك، أما أن تتزوج لتسعد بمالها أو بدنياها كهؤلاء الذين يسعدون بزواج الكتابية يهودية أو نصرانية لأجل حمل الجنسية فقط، هذا عتى ولا شك. ومعلوم في قوانين مثلا على سبيل المثال ألمانيا مثلا، إذا تزوج الرجل المسلم بالمرأة الألمانية على غير الديانة الإسلامية ثم طلقت المرأة، تمام، هو الزواج وياخد جنسية حصل وفي أبناء وقع. هذه الأمس وأنا أتكلم مع بعض المحامين في بعض القضايا كان أتناقش مع خلش أحمد البزاري في شيء ما، وبعدين نرجع إلى أهل القانون في هذا الشيء نشوف إيه سوي في هذا الموضوع. فالمهم حصل في جانب من التفرعات في هذا الشيء، ونفس المشكلة دي في قضية معه المحامي بيقوم بمهمته فيها. الأولاد في حضانة الأم وليس للأب أن يأخذ الأبناء. ما رأي سيادتكم؟ معايا ولا؟
مع حضرتك يا دكتور.
حلو، أظنه كلام خطير. الولد الآن أو البنت أو الأولاد بهم ألمان على حل الشعر فجر، تمام، على دين الأم سهل جدا هيكون فجور خلا، والأب المسؤول، مش هقول كلمة تزعل، بقى هو المسؤول. إذ أنجب منها من مائه تركهم بغيهم وضلالهم بل بكفرهم لدين ربهم. فإن قلت لما لا يكون من المسلمين، كانوا المسلمين كغير من المسلمين الذين يجلسون في أوروبا على الطراز الأوروبي، استوى الإسلام معهم بس مغرش لأن محمد رسول الله لا يعرف صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا أخلاقا ولا ولا ولا، يعني كلام سخيف ملوش جانب أبدا من المعنى. كله لأجل إن يتزوج يبقى معاه جنسية مشروع في ألمانيا مع فلوس مع دنيا. إيه المقال؟ المقال أسود كما ترون. وعفواً في هذه التفرعات، لكن أحياناً الحد بكل مرارة في الصدر حد ما. رحم الله الإمام مالك لما يقول هذا مكروه. هو لا يصدم مالك بقول الله جل وعلا أبداً، بل يحفظ قول الملك جل وعلا ويعرف حكم فقير فقير الأمة. لكن هو بينظر للمآل، للمآل، حكم المآل يا إخواني، اوعى تنظر فقط لحكم الحال تحت حذائك، بل دايما في فتواك وفي نظرك انظر للحال والمآل تكون موفقا إن شاء الله. ولذلك طرحتنا سؤالا، هل يمكن لأحد أن يقول يجوز، ده بقى المقصود، هل يمكن لأحد أن يقول يجوز للمسلم الذي تزوج كتابية مقيمة أو مستأمنة عفيفة راغبة علها تكون مسلمة عن جده، فإذا هو يرى قتلها بعد عدوانا وظلما بمجرد كفرها، لا سيما وقد أنجب منها الولد، إيش تقولون؟
طبعا
لا يجوز. ده مهمات، عايز إجابة لك، هل ده دين؟
دمها معصوم.
الله أكبر، سبحان الله، ما هي الكتابية كافرة بدين الله والرسول، والزواج أجملها الولد، ممكن كده طقت في دماغه من يقتلها. ليه بيقتلها؟ لأنها كافرة بالله والرسول. وبعدين أقول لا يقتل به المسلم الكافر ولا إشي. يا الله، نايم رح جاي دبحها، دبحتها ليه؟ لأنه يقطع مسلم بكافر. أبدا أبدا. ثالثا، حق جوار غير المسلم المقيم الدائم أو المقيم غير الدائم معاهدا أو مستأمنا، وذلك من وجوه. قال الله: والجار ذي القربى والجار الجنب، محل الشاهد في قوله والجار الجنب، وهو البعيد سواء في النسب أم في الدين أم في الدار. اثنين، قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين في الممتحنة. اثنين. ثلاثة، عموم حديث جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيودسه. عموم، ائتيني بمخصص ومعاك لحد السنة الجاية. تمام. طيب، ده من المتفق على حديث ابن عمر وحديث عائشة، وفي إشارة إلى تعايش أو معايشة المسلم مع غيره بأجندة المسلم التي رسمها لك. وإذ الأمر كذلك فخرجه على ما في الباب وما سبق ذكره ومناقشته، ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قال: ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائق. جار عموم، متفق عليه. وغير ذلك في الباب كثير، تحفظون الكثير في الباب وعليه. فلا يجوز للمسلم أن يظلمه في نفس، لا بضرب ولا بغيره، ولا في مال، لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا في عرض، بأن يتعدى على حرمته. انتبه، سبق في قضية في عمر بن العزيز، ولما اعترض هذا المسلم الذمي اللي هو اليهودي في امرأته لما أعجبته فقتل وغار عليها فأخذه بها، والإسناد حسن سبق. تمام. طيب، بل يؤدي إليه الحق كما تقرر له في الشريعة الحنفية السمحة التي تقرر فيها إعطاء كل ذي حق حقه، لأن كونه ذميا أو معاهدا أو مستأمنا في بلد مسلم يعصمه هذا. فرع أطرح فيه سؤالا، مجرد سؤال والتعليق معك بضوابط، ثم الخلاصة وينتهي المجلس والمسألة إن شاء الله. هل يجوز دفع الزكاة لغير المسلم الذمي المقيم والمجاور تأليفا لقلبه ورغبة فيه أن يكون مسلما لعموم قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم؟ ده السؤال مع التعليق. وعليه فهل من اللائق بعد هذا كله أن يتعمد المسلم قتل جاره بمجرد كفره؟ يضرب الباب، افتح الباب، اقطع رسولية عم قال ده كافر، اسم خيالة، اسم معرفش مخيل معرفش ايه، هو بدبحه، انت يا ست انت معرفش ايه، هو بدبح ليه؟ لانه كافر. ما دام ان لا يقتل مسلم الكافر هكذا على الاضطراد يبقى خلاص ده يمشي؟
لا طبعا لا يجوز.
لا طبعا. طيب خلاصة التحقيق في المسألة على إثر ما سبق ذكره ومناقشته، ده مهم جدا الموضوع في الاعتبار، أستطيع أن أقول المسلم غير منقوص لإيمان بالله ورسوله، متكافئة دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه، والكافر الذمي والمعاهد والمستأمن منقوص بكفره بالله ورسوله، والإسلام دين الله الخاتم، دين الله الخاتم، ومع ذلك فله حقوق كما سبق ذكره، فإن لم يقتل المسلم به قصاصا إذا قتله فيقتل به محاربة إذا تعدى بسفك دم عمدا. وده اللي قضى به صريحا مالك والليث وجماعة من أصحابه في المدينة. طيب قلت ربي الأئمة الذين قالوا بهذا لا يخمس بكافر على في القول الأول، ظني الحسن في جمهور أهل العلم القائلين بأن المسلم لا يقتل بالكافر لا يرضون أبدا أن يكون صائلا متعديا قتالا سفاكا للدماء منتهكا للأعراض مستحلا للأموال، فهذا مستحيل اعتقاده ولا القول به ولا تصوره اتكاء على ظاهر الخبر الوارد في الباب، فهو له حقوق وعليه حقوق يجب عليه الالتزام بها على إثر ما سبق ذكر ومناقشته، فإن تعدى وخالف كلام المسلم تعين على الإمام السلطان أو الحاكم أو ولي الأمر على الصلاحيات تعين عليه ردعه بما يكون به عبرة له ولغيره تحقيقا للأمن والأمان للبلاد والعباد. قال صلى الله عليه وسلم المسلم في سياق المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم ودمائهم وأموالهم، وهذا صحيح لغيره جاء من طريقين كلهما حسن. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، وده صحيح من حديث أبو هريرة. انتهت المسألة، والله جل وعلا أعلى وأعلم، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم إلى الهدى والتقى، وأن نجعلنا وإياكم من المتبعين لسلف الأمة الإخيار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أتمنى أن أدخل في القاعدة لكن يعني خلاص دماغي صدعت وما عنديش أقدر أتكلم،
كان يا سؤال بس
أدخل إن شاء الله تعالى في المجلس السابق هيبقى له مسألتين. المسألتين يا إخواني مسألة اللي هي مما ذكرت في المستثنيات، وذلك في مطلع المسألة خالص هناك بنقول سواء كان هقول هنجيب المستثنيات اهي اللي ثبت ثبت واللي ما ثبتش ما ثبتش، لكن قالوا من المستثنيات قتل الوالد بولده انه ما يقتلش وحررنا مسألة، قتل المسلم بالكافر وادي النزاع اللي فيها والحمد لله حررت، قتل الرجل بالمرأة قالوا ان الرجل اللي قتل المرأة اللي يقتل بها طبعا ده كلام غريب، قتل السيد بعبده. يبقى الاثنين دول وان شاء الله يكونوا مختصرين ثم ندخل في تتمة الشرح الحديث ان شاء الله، وتبقى هذه القاعدة المفيدة ان شاء الله مجلس قادم ان ادركنا مسألة فقهية اخذنا بها، وإلا فيكون اختلاف الحديث مع القاعدة. فأسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على خير، والسلام عليكم.